ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 3 ديسمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. خمسة قتلى في منواشي بجنوب دارفور وإغلاق طريق الفاشر نيالا ومقتل شخصين في تجدد الهجوم على جبل مون بغرب دارفور. قتلى وجرحى وحرق منازل ونزوح في اشتباكات بأبو جبيهة بجنوب كردفان ومقتل لاجئ سوداني في شرق تشاد. الأمم المتحدة تدعو السودانيين لدعم حمدوك، والكونغرس يقول اتفاق البرهان حمدوك لم ينهي الأزمة. إطلاق سراح السافنة بعد اعتقال دام أكثر من 4 سنوات وعشرات المعتقلين في الخرطوم خلال مليونية 30 نوفمبر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 4 مزارعين يوم الأربعاء في منطقتي عمار جديد وأبو حمرة بالقرب من منواشي في محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور، فيما شهدت منطقة منواشي الخميس احتجاجات وإغلاق للطريق الرئيسي بين نيالة والفاشر ودعوات للاعتصام احتجاجا على الحادث. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إنه مسلحين يستغلون عرب بوكس أطلقوا النار مساء الأربعاء على مواطنين على ظهور الدواب في طريق من منواشي إلى عمار جديد التي تبعد نحو 2 كيلومترين. وأوضحوا إنه 3 من المواطنين قتلوا في الحال ونقلت الجسامين إلى مشرحة نيالة، وأشاروا إلى تشييع الجسامين 3 في منواشي الخميس. والقتلى هم آدم عبد الله عبد المولى 25 عاما وعبد الله عبد الرحمن 40 عاما والشفيع محمد آدم 40 عاما. وأضاف أحد مواطني منواشي في هذا الخصوص:
بحيث سلموا للضريبة وعلى ذلك خلاص هم من يوم مدججين من طوالي دايرين يستلموا بحيمه، والضغط الجهاد الأمني يستلموا بحيمه من طريق القوة. بعد الاستلام البحيم عندنا يعني شباب أخواننا منهم عبد الله عبد الرحمن الشفي محمد المشهور بود برك، وفي أخونا ثاني بقول له عبد الله محمدين كان يسكنوا في منطقة أمار جديد، متحركين من جهة قسم الشرطة الذي استلم المال ذاك ضربوا له قتلوا 3 شهداء.
وأوضح مواطنون أن الحادث جاء على خلفية محاولات للرعاة لإتلاف مزارع في منطقة أبو حمرة صباح الأربعاء، مما أدى لاشتباكات بين الرعاة والمزارعين راح ضحية مزارع وراعي. وقال أن المزارعين سلموا الماشية إلى معسكر الجيش في منواشي، ونبهوا أن الحامية عادت الماشية للرعاة، وفي الأثناء أطلق مصلحون من ذوي الراعي القتيل النار على مزارعين مما أدى لمقتل 3 أشخاص. وشهدت المنطقة احتجاجات واسعة وإغلاق للطريق ودعوات للاعتصام احتجاجا على الأحداث. وأضاف أحد مواطني منواشي حول الاحتجاجات اليوم:
شارع منواشي مغلق تماما، والقوات النظامية متدعم السريق تفرق المظاهرين، ونسأل الله السلامة. الآن منواشي مطنش، وفي ليلة البارحة تم قتل 3 أشخاص. أمامكم عربات القوات الدعم السريع العال فرقون المظاهرون، وإذا عملوا معهم تعامل كان قاسي جدا.
قتل 2 من الموظفين مساء الأربعاء في تجدد الهجوم المسلح على منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور. وقال صديق آدم يحيى وهو من مواطني جبل مون لراديو دبنجا إنه مسلحين يستغلون 3 عربات دفع رباعي هاجموا مشروعا زراعيا وأطلقوا النار على المزارعين، مما أدى لمقتل 2 من موظفي المحلية وهما عبد الحليم إبراهيم محمد والنور آدم ناصر. وحمل حكومة الولاية ولجنة أمنها مسؤولية الأحداث لعدم توفر الحماية للمواطنين، مطالبا رئيس الوزراء بإقالتهم. وتشهد منطقة جبل مون أحداث متلاحقة منذ نوفمبر أدت لسقوط قتلى وجرحى ونزوح ولجوء آلاف المواطنين. وأضاف صديق يحيى في هذا الخصوص:
الحادث وقع يعني شمال جبل مون بمساوي بتاع 3 كيلو بعيد. المنطقة ده بيسموا منطقة فاري، هو كان مشروع بتاع حكوميه قبل كده كان في اداريه بالتحديد حصل حادث امبارح بالليل تمام حوالي الساعه 6:30. الموظفين والناس كله طبعا يعني مزاريه طبعا الموظفين هاي هو المزاريه طبعا كان مدير التنفيذي هو بعربيته المهم سواقين المهم مشى قالوا انه المشروع ده يشوفه كده وخلاص حصل الحادث. التفاصيل طبعا لانه كان اثبت فيه بلاغات بالنسبه للمحليه.
تواصلت الاشتباكات القبلية في مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان الخميس لليوم الثاني على التوالي، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى وحرق عشرات المنازل في الأحياء الغربية بالمدينة، كما أدى الاشتباكات إلى نزوح المئات إلى وسط المدينة. وأشار المواطنون إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة في الاشتباكات، ودعوا السلطات والقوات النظامية للإسراع بالتدخل وبسط الأمن من أجل حماية الأرواح والممتلكات. وأوضح مواطنون أن الأحداث اندلعت على خلفية سرقة أبقار ومقتل عدد من الأشخاص المشاركين في فزع أهلي الثلاثاء قبل أن تتسع رقعتها إلى داخل المدينة وتستمر يومي الأربعاء والخميس. قتل اللاجئ السوداني آدم أرباب 40 سنة من معسكر جاجا للاجئين السودانيين بشرق تشات مساء الثلاثاء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار على آدم عندما كان في طريق عودته مع زميله من واجب عزاء قرب مخيم بريجن ويستقلون موتر يقوده القتيل. وأوضح أن آدم أرباب أصيب بإصابة بالغة بينما نهب المسلحون الموتر ولازوا بالفرار، وأشار إلى أن زميله وآخر حاولوا إسعافه بنقله للمركز الصحي إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته في الطريق، وتم فتح بلاغ بالحادث في شرطة حجر حديد بينما ورد جثمان الثرى بمقابر مخيم بريجن. كشفت هيئة محامي دارفور عن ورود معلومات بمشاركة عناصر أخرى مسلحة من غير الشرطة في قمع المتظاهرين السنيين باستخدام العنف والسلاح يوم الثلاثاء. ورصدت الهيئة في بيان احتجاز العديد من المحتجين في أماكن متفرقة من ولاية الخرطوم ونقلوا للاحتجاز بقسم شرطة النظام العام بالمجرن، وأشارت إلى الإفراج عن 26 منهم الخميس بعد يومين من الاحتجاز. من جهة أخرى قالت الهيئة أن 9 من المحتجين السلميين تمت محاكمتهم الخميس بمحكمة جنايات الشرقي طواري، وبرأت المحكمة 2 منهم واكتفت في عقوبتها بفترة الحبس وعدم تكرار الفعل المخالف التعبير. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوش الشعب السوداني لدعم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للوصول للانتقال السلمي نحو ديمقراطية حقيقية في السودان. وأقر في مؤتمر صحفي بأن الوضع ليس مثاليا ولكنه يمكن أن يسمح بالانتقال نحو الديمقراطية، مناشدا بالاحتكام للمنطق السليم، وشدد أن التشكيك في هذا الحل سيكون خطيرا للغاية بالنسبة للسودان. وقال أرى أن إطلاق سراح رئيس الوزراء وعودته إلى منصبه نصرا مهما. وأضاف قاتلنا منذ بداية الانقلاب من أجل الإفراج عن حمدوك وإعادته إلى منصبه، وأوضح أنه يتفهم السخط من جانب السودانيين بسبب الانقلاب العسكري مما جعلهم يشككون في جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها وجميع الاتفاقات الانتقالية. وأضاف الكثير من الناس يقولون لا نريد أي حال يتعلق بالجيش. قال موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد الأفريقي يواصل تشجيع كل من رئيس الوزراء والجيش على إيجاد حل وسط من الجانب السياسي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل إتمام الانتقال. وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن تكون هناك انتخابات، وأعتقد أن الأحزاب السياسية يجب أن تستعد لذلك. واعتبر عودة رئيس الوزراء مؤشرا إيجابيا مشجعا مؤكدا دعمهم الجهات الفاعلة في السودان حتى يتمكنوا من تنظيم الانتخابات لأول مرة منذ عقود في السودان، وأقر بوجود مطالب للشباب والأحزاب السياسية، ودعا للمحافظة على فرصة جلوس الأحزاب السياسية والجيش والحركات المسلحة معا وصولا لاستقرار السودان. قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إنه لا يزال وما زال يواصل اللقاءات والاجتماعات مع أصحاب المصلحة والقيادات السياسية من أجل مناقشة كيفية العودة للمسار الدستوري الديمقراطي. وأوضح إنه لقاءاته شملت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وخالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء وصديق تاور عضو مجلس السيادة السابق إلى جانب مجلس الإدارة الأهلية في شرق السودان وآخرين. من جانبه نظم تجمع الصيادلة المهنيين وقف احتجاجي أمام مقر بعثة الأمم المتحدة اليونيتمز تنديدا لما أسماه موقف البعثة من الانقلاب وتبعاته. دعا مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية براين هاند إلى إطلاق سراح كل المعتقلين في السودان منذ 25 أكتوبر، مشيرا إلى أن العدد الذي تم إطلاق سراحه حتى الآن غير كافي. وقال هاند خلال حديثه أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأربعاء إنه الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان هو الخطوة الأولى رغم إنه غير كامل، مشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة لإنهاء التدهور الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت منذ 25 أكتوبر. واعتبر عودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه حل أفضل من استمرار الحكم العسكري، وقال إنه الاتفاق كان نتيجة للمظاهرات من قبل الشعب. من ناحيتهم أصدر أعضاء اللجنة في الجلسة التي عقدت بعنوان الانقلاب العسكري في السودان وانعكاساته على حقوق الإنسان بيانا أوضح فيه إنه اتفاق 21 نوفمبر الذي عاد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء لم ينهي الأزمة. أطلقت السلطات سراح رزق الله السافن الخميس أحد قيادات مجلس الصحوة الثوري بعد اعتقال دام أكثر من 4 سنوات. ورحب أحمد محمد البكر الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري بالإفراج عن السافن، موضحا أن المحكمة العسكرية أسقطت كافة التهم الموجهة ضده، وأوضح أن السافن تعرض للتجاوزات والحبس الانفرادي خلال فترة اعتقاله. وكان السافن اعتقل في نوفمبر من العام 2017 في كمين بمنطقة مورو بمحلية المالحة في ولاية شمال دارفور. تواصل الاستخبارات العسكرية اعتقال القيادي في مبادرة القضارف للخلاص معتز محمد عبد الله للأسبوع الثاني على التوالي. وأعربت أسرة معتز عن مخاوفها من تعرضه للتعذيب في معتقلات الاستخبارات، مشيرين لعدم السماح لهم بزيارته منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر. وقال شقيقه عبد الله أندرو إنه عدم إطلاق سراحه أسوة ببقية المعتقلين يثير القلق والشكوك لدى الأسرة. من جانبها أفاد زوجته إنه معتز يعمل باليومية ويعول 5 أطفال، وأن والدته واثنين من أطفاله مرضى ويعانون من ضيق في التنفس، وطالبت بإطلاق سراحه فورا. وأضافت في هذا الخصوص:
أنا زوجة المناضل معتز محمد عبد الله تنمي من ولاية القضارف الذي تم اعتقاله في يوم 23، ونتحدث الآن لم يتم الإفراج عنه بالرغم من أنه كل المعتقلين تم إطلاق سراحهم، ما عدا أنه هو يا اخواننا بيعمل رزق اليوم باليوم بيشتغل، وبعيل له 5 أطفال، والدته مريضه وعيانه، وعنده اولاده 2 عيانين، واحد عمره 4 سنة وواحد عمره سنة. انا بناشد كل الجهات المختصه وكل الجهات المسؤوله باطلاق سراح تنمي.
نظمت لجان المقاومة في الأبيض بولاية شمال كردفان الخميس تظاهرات رفضا للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك. وقالت لجان المقاومة إن القوات النظامية واجهت مواكب الأحياء الغربية بالقمع والعنف المفرط، والتقت مواكب الأحياء الغربية والشرقية في السوق مرددة هتافات تطالب بالحكم المدني، كما حملوا لافتات تدعو للاستمرار في المقاومة. من جهتها نشرت لجان المقاومة جدولا للتصعيد الثوري لشهر ديسمبر يشمل مواكب مركزية وداخلية ووقفات احتجاجية وإغلاق للطرق وغيرها من الأنشطة. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن 10 وفيات و68 إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء. وأوضحت في تقريرها الوبائي اليومي أن حالات الوفاة تم تسجيلها في 5 ولايات، كما تم تسجيل الإصابات في 7 ولايات من بين الخرطوم ونهر النيل والشمالية والقضارف إلى جانب غرب كردفان. من جانبها أوصت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية سنار بإغلاق المدارس بالولاية لمدة 15 يوما اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل بسبب كورونا. وفي ذات السياق أعلنت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بولاية غرب دارفور عن الانتشار الواسع لجائحة كورونا في الولاية، وأشارت إلى 4 حالات وفاة وعدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا وإصابة عدد كبير من القوات النظامية بالولاية خلال الأيام الماضية، ونبهت إلى عدم جاهزية مراكز العزل في الولاية، موضحة أن بعض المصابين لا يزالون في المستشفى وعدد كبير في العزل المنزلي. نظم مواطنون الخميس وقف احتجاجي أمام بعثة اليوناتمس بالخرطوم احتجاجا على أحداث جبل مون في ولاية غرب دارفور، وأرجع المحتجون أحداث جبل مون للنزاعات بين الرعاة والمزارعين والتدخلات الحدودية مع تشات وسرقة الإبل، وطالبوا مجلس السيادة لمعالجة أوضاع الرحل وحل القوات المشتركة السودانية التشادية وإغلاق الحدود مع تشات، كما طالبوا باسترداد إبل اتهموا جهات بسرقتها والعبور بها إلى داخل تشات. وبالمقابل كانت اللجنة القومية لدعم المتأثرين بأحداث جبل مون أرجعت أحداث جبل مون إلى صراعات الهوية ومحاولات الاستيلاء على الأرض والموارد، ونفت أن تكون قبلية أو بين المزارعين والرعاة. وأضاف مشاركون في الوقفة الاحتجاجية:
من أجل السلام لا للحرب، نام السودان يسعى الجميع، نحن لابد أن نحن كلنا نتعايش مع بعض، ورسالتنا للذين يزرعون الفتن إحنا رسالتنا لهم يا أخي، السودان دي للجميع ويسعى للجميع، ونحن كأبناء دارفور نحن الحارقين الجمر واتيها، الآن نحن أصبحنا نتناسى مرارات السنين، ونحن الآن هذا خير دليل وجودنا هنا بمختلف مكوناتنا الدارفورية وكل مكونات الشعب السوداني هنا من أجل التعايش السلمي.
الخبر الأخير في النشرة: أدى عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيس القضاء المعين حديثا القسم أمام رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخميس، وكان مجلس السيادة الانتقال وافق في جلسة سابقة على تعيين مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيس للقضاء، وقال إعلام مجلس السيادة إن الخطوة تأتي لاستكمال هياكل السلطة القضائية والحقوقية بالبلاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. نوح مستمعينا الكرام، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية غرب دارفور يسعدنا أن نستضيف واحد من منسوبي لجان المقاومة بمدينة الجنينة وناشط من مناطق جبل مون للحديث حول آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد وتفاعل الشارع بولاية غرب دارفور معه عقب التطورات الأخيرة في البلاد منها اتفاق حمدوك البرهان. في البداية حيكون معنا واحد من منسوبي لجان المقاومة بالجنينة، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
طيب شكرا. أنا يعني بقول لك في البداية صحيح إحنا يعني في ولاية غرب دارفور نختلف من باقي الولايات من حيث طبيعتنا في المشاكل والأزمات المتكررة، بفوق لذا كله يعني الانقلاب الحدث في 25 أكتوبر، الانقلاب ده يعني جعل ولاية غرب دارفور بأكمله يعني هو يخرج في الشوارع ويخطف ضد هذا الانقلاب. كان كل الجماهير يعني تالئين الشوارع، وكان في هنالك مواكب ليلية وبرضو وقفات احتجاجية، وأيضا في مخاطبات كان على مستوى المواقع المعروفة الرسمية. إلى ما جاء 30 أكتوبر كان في مليونية كبيرة جدا جدا، والمليونية ده يعني كان يعني محروسة من الثوار، وبالتالي كان بسلميته كامل طلع فيلا يعني قدم رأيه بالواضح للعالم أجمع. رغم أنه كان في تلك الزمن كان الشبكات ما موجودة، الانترنت ما موجودة، فإرادة بتاع الشعب كان يعني قوية جدا جدا، فقدرنا نحن نسير الموكب بتاع 30 أكتوبر ونجحنا فيه نجاح كثير كبير جدا جدا. رغم أنه كان في نفس اللحظة في كانت يعني مطاريس كبيرة من قبل يعني القوات الأمنية، كان يعني حتى في إحنا كنا عندنا يعني مسار بتاع كبر الحرية، أنا من ضمن الناس اللي كنت في كبر الحرية، وفعلا يعني تم ضرب ذخيرة هاي تجاهنا. يعني رغم ذلك كله الناس قدرت مشت يعني 30 أكتوبر دي كان يعني بطريقة السلمية، وما حصل كان في خسائر في الأرواح ولا كده، لكن كان في يعني التخويف وفي إرهاب، وفي كان قوات كثيرة يعني مشكلة من دعم السري والحركات وقوات المعروفة، وكانت لاف يعني تجي تفرق الثوار وتضرب بجاي وجاي، ولكن قدرنا مشانا الأمر ده جانب بالنسبة للموكب بتاع 30 أكتوبر. أما برضو 13 نوفمبر برضو الولاية كلها طلعت، وكان رفض تام، وكان يعني الشعارات المعروفة هي كل الثوار طلعوا في الولاية، يعني إذا كانت الثوار ديل ناس هم مستقلين ولا إن كانت يعني جزء منهم منظمة تابعة لاتجاهات معينة، الناس الشرفاء كلهم كان في الشارع وطلعوا بكميات كبيرة جدا جدا، رددوا بأنه لا للانقلاب ونعم للحكم المدني، وبرضو من يعني خلال يعني الشعارات كان برضو يعني بالضرورة محاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، ومحاسبتهم وتقديمهم إلى محاكم أو المحكمة الدولية الجناية.
نعم، كان في اعتقالات طيلة الفترات السابقة، في اعتقالات أو إصابات؟
صحيح، في إصابات ما موجودة، لكن في 13 نوفمبر عندنا تقريبا ستة طرس ديل كلهم سوار من لجان المقاومة، ستة نفر ديل تم اعتقالهم.
طيب والآن أيوة. يعني الشارع الآن بيقول شنو، خاصة بعد اتفاق حمدوك البرهان؟
الآن كل الجمهور الشعب الموجود، الشعب الصائر الحر، الشرفاء الموجودين باستثناء الناس النظام البائد، كل الشرفاء وهم الأغلبية وهم الأكثرية بينادوا بأنه لا شراكة ولا تفاوض، الحكم لابد يرجع حكم للمدنيين. وصحيح إحنا متابعين، رغم أنه يعني إحنا أقصى غرب، ولاية أقصى غرب، لكن متابعين ومتدامنين ما كل الجدول. الجدول التلا يوم أمس الجدول ده الآن الولاية كلها مؤيدة، وكل الثوار جاهزين جدا جدا بأنه يشاركوا في الجدول ده حتى يتحقق شنو الحكم المدني. ويعني الشارع رافض تماما أي انقلاب أو مشاركة أو الاتفاق اللي تم بين حمدوك وبرهان، يعني رغم أنه صحيح ممكن يقدم جانب معين، ولكن الحم الأكبر نحن عندنا في الشارع هو الأمل نحن من أجله طالعين في الشارع، وكل الثوار موجودين في الشارع بينادوا فيها اللي هو لا شراكة. يعني الشراكة دي نحن ما دايرين، ودايرين الحكم المدني، ودي صوت الشارع. يعني الشارع صوته كده، والكلام ده بحددين المواكب أيام الجاية على حسب الجدول. طبعا الولاية بكون يعني مسائد، وبالتالي بنادي بأنه لا شراكة ولا يعني تفاوض، لابد يرجع حكم مدني، تعلم الأسكر مدتهم انتهى، لابد يرجع لسكناتهم والحكم يرجع يكون مدني.
طيب يعني يمكن دارفور من الأقاليم اللي عندها وضعية خاصة، بالذات فيما يتعلق باتفاق سلام جوبا، زي ما شفنا أنه في عدد مقدر من الحركات التابعة لدارفور وقعت على اتفاق سلام جوبا، والآن هم في اتجاه ما العسكر، كيف ناس دارفور الآن بينظروا لهذا الجانب؟
والله للأسف الشديد طبعا صحيح إحنا كنا يعني ولا زال مظلومين، يعني الشعب الدارفوري أكثر شعب ظلما معروف على امتداد هذا البلد كله. صحيح إحنا كنا عملنا، كانت أملنا أكبر في الحركات، وكنا بنلتف حوله بأنهم الذين ممكن ينادوا أن حقوقنا ويطالبوا أن كل حقوق المظلومة ويطالبوا أن قضيتنا أو ينسبوا القضية بمزقة حقيقية حتى يحققوا أحلامنا. لكن للأسف الشديد الآن إن إحنا في صدمة من حركات اللي هو وقعت السلام، وأصبحت تبايع الأسكر وتجيب في جانب الأسكر وتجهل، حتى إحنا مستغربين كون مثلا الحركات المسلحة جات الليلة تمشي، يعني هي تتفق أو تجيب في جانب الأسكري و تدعم الجانب الأسكري ضد الجانب المدني، والقضية اللي هو مطروحة في الساحة معروفة الساحة السودانية موجودة الماشي فيه. حتى الآن نحن في المعسكرات، إحنا في المعسكرات فقدنا كل الثقة، ما عندنا ثقة تجاه أي حركات. كل الحركات جات خاصة نحن في الولاية هنا ولاية غرب دارفور، الحركات الوقع السلام نحن الحركات ده الآن ما بيمثلنا، وعندنا رأي واضح جدا جدا، ومهما كانت ومهما يكون ما بتمثلنا. والحاجة اللي هم طبعا الطلاء والعمله احنا ما بنعتبرها من اجل مصالحهم، فقط احنا بنعتبرها بانه هي بيئة القضية بتاعنا، قضية اللي هو المعروف العالم كله اجمع بيعرفه، اصبح الان هم يتاجرون بالقضية ده ويستخدموا ثقتنا، وبالتالي الان الولاية رافض كل الحاجات دي اللي هو اتجرى فيها الحركات اللي هو وقعت السلام، والان اصبحت يعني نسيت قضية دارفور وقضية بمعاناة الناس الموجودين في المعسكرات، الناس اللي قاعدين في معسكرات النزوح واللجوء، اليتامى والأرامل والناس اللي فقدوا الأبوين وكل المعاناة الموجودة نسوا، بالتالي سلكوا طريقهم الآخر اللي هو يحفز على تنافسه في الكراسي والمقاعد، وبالتالي لا يهمهم الدماء البلد ده. الآن ليوم من الليلة إحنا لما ننظر الجانب الأمني في الولاية يعني ما في أصلا يعني حاجات كده بتشبه وبتليق بالإنسان يعيش يعني في ظل وجود الحركات. فقدنا الثقة بالمناسبة بالواضح كده، والشعب كله فاقد الثقة تجاه الحركات. حتى كنا في الماضي يعني لما نكون عندنا مواكب أو لما نكون عندنا يعني أي عمل ثوري كانت الحركات تشارك معنا، ترفع حتى ممكن رايات أو كده، لكن منذ الانقلاب حتى يومنا الليلة كل المواكب تطلع على مستوى الولاية، ده ما في حركة من الحركات تبتدي تشارك له لا عداو إلا حركات الموقع السلام، وبعض الحركات اللي وقعت هي برضو حركات شريفة لازال كلمتها هي موجودة ومدامنة مع القضية المعروفة بالبلد ده.
شكرا لك، ومنها ننتقل لضيفنا الثاني من جبل مون. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
طيب في الإطار العام طبعا يعني الحمد لله الحاصل طبعا على أرض الواقع زي تغييرات الحاصل من 25 والأحداث المتوالية والمتواترة، وكل الناس شاهدين على أرض الواقع، ويعني المقاومة دوره الكبير وربطه في ثلاثة لقاءات المعروفة مع بعض اتفاقية بتاع البرهان ومدوك، ودي الحاجة الحاصلة على الأرض. ويعني طبعا الناس كلها طبعا العالم قاعد تشاهد إنه على الأرض يعني الربط التام للاتفاقية الصناعية الحقيقية حصلة، وده ما قاعد يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني. يمكن حصل تغييرات جديدة خاصة إيقاف لكثير من اللجانات، خاصة حتى لجان بتاع التسير على الأرض، بالإضافة للمؤسسات المختلفة طبعا الإحلال والإحلال والحاجات الحاصلة وإعادة تمكين للنظام البائد، وده الكلام الموجود على الأرض. أما في الإدارة الأمني من يوم 25 أكتوبر اليوم الليلة يمكن حصل حاجات كثيرة جدا جدا للمتظاهرين وغيره وغيره وغيره، امتدادا آخر أحداث حصل من يوم 17 ل 19 نوفمبر، والأحداث الحاصلة في محلية جبل مون. في جبل مون في الميليشيات المسلحة نظام ملهم يعني قايم بهم يوم 2003 اليوم الليلة، السيناريو بدأ من يوم 25 مباشرة، استغلوا الفرصة مباشرة وامتدوا بعملية بتاع قتل وتحجير بتاع مواطنين الأسر في محلية جبل مون. والحاصل الآن في يوم 17 تحجموا على المواطنين في قرية اسمه كورو كورو، بعد ذلك يمكن قتلوا أكثر من 5 فرد. بعد ذلك تالي يوم مباشر يوم 18 و19 الهجوم تبدا بآليات وعربات، يمكن حتى في بعض العربات زي ما انتوا لو شايفين بعض العربات حكوميه يمكن بصوره واضحه، وده الكلام اللي كان تكلم عنه حتى امير بتاع المسيريه عموما، وده الكلام الحاصل على الارض. تبدا جهه معينه ان يا غدي الناس جو ويمكن ارتكبوا الجرائم على الارض. فعلا العربات كان فيه ودوشكات وفوقه يعني الجناين وفوقه يعني عدد من الأسلحة الثقيلة. بعد ذلك في أكثر من 12 قرية ده حرق كامل. بعد ذلك امتد في كثير من القرى الموجودة في جبل مون بصورة عامة وفي المناطق الواقعة بغرب جبل مون. وديل القرى الساكنين فوقه الأغلبية العظمى هم سيرية جبل. دي الحاجة الحاصل.
المشكلة بتاع الصراع شنو أصلا؟ بداية الصراع في شنو؟ في مشكلة بتاع أرض ولا في مشكلة بتاع مزارعين؟ نعم. رعاء ولا المشكلة شنو؟
المسألة الحاصل يمكن في محل جبل مون، لكن الناس كثير حتى الجهات الرسمية قاعدة تختزل الموضوع في إطار بتاع رأي ومزارع رأي ومزارع زي الكلام التدليل اللي قاعد يحصل في الفترات الماضية. الحاجة الثانية برضو شركات مع شركات، أنا أعتقد إنه ده مجرد تدليل. الموضوع الحاصل في جبل مون يمكن موضوع بتاع أرض وموارد. دي الحاجة الحاصل جينوسايد الحاصل في دارفور عموما كان ما موضوع بتاع مزارعين ورعاة. لا دي جينوسايد حاصل في الفترة ده كله. ليه؟ لأنه العملية بتاع تحجير. فما ممكن أنت إذا كان حتى في سرقة ولا في موضوع بتاع مزارعين، فما ممكن أنت تجي تحرق الأرض وتقتل المواطن وتحجره. بعد ذلك تقول إنه موضوع بتاع مواطن يعني موضوع عادي جدا يحصل به الكلام اللي قاعد يقوله والي غربي دارفور ولا حتى حاكم مقيم دارفور المكلف، إنه يا أخي الموضوع ده موضوع بتاع ديات يعني مبسطين الموضوع بصورة كبير جدا. الإضافة حتى في مناطق بتاع جبل مون حسب إلمامنا بصورة عامة إنه ما في أي قنوات بتاع اتصال، لا في شبكة، لا في أي حاجة على سبيل إنه أنت تقدر تشيل معلومات أو يرفعوا ناس الأرض يعني الحاجات اللي قاعد يحصل جنوسايد اللي قاعد يحصل هناك. لا في تماما إنه في تعتيم إعلاني كامل، حتى الجهات الرسمية على مستوى الدولة ما قاعد ياخذ الموضوع في معقل الجد. ليه؟ لأنه منطقة بتاع جبل مون منطقة استراتيجية خالصة، لأنه منطقة فيه موارد بشقيه يعني الحيواني والنباتي ده في إطار، والموارد الغير مجددة بمثل في الذهب. حتى استغل الفرصة مع يوم 25 مباشرة معناته خلاص أنه نقدر نمرر الأجندة بتاعنا. وده الحاجة اللي حصل، عملية بتاع جينوسايد معناته عملية بتاع قتل وإحراق وسلب ونهب. حتى يكون في عملية بتاع تحجير للناس اللي يكون في الدولة المجاورة في تشات، ولا يكون عملية بتاع تشتيت. بعد ذلك يكون في استيلاء على الأرض في ما يتمثل بالزراعة والأراضي القصبة بالإضافة لمواد الذهب واليورانيوم والحاجات اللي قاعد تحصل. الحاجة الحاصلة على الأرض في جبل مون بصورة عامة.
شكرا للضيفين الشاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من مدينة الجنينة ومناطق جبل مون بولاية غربي دارفور، وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتقد الدماء لهذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني ابدا يا اخي خلاص، انتوا ادوا الشباب دي الفرصة.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان نستضيف عدد من الشباب والناشطين في منظمات المجتمع المدني عشان ما نسمع رايهم حول دور المجتمع الدولي والاقليمي في الشان السوداني عقب قرارات 25 اكتوبر الانقلابيه وما تلاها من اتفاق حمدوك البرهان، حيث اظهر المجتمع الدولي دعمه للثوره ووقوفه مع الشارع قبل 25 اكتوبر، والان ايد اتفاق حمدوك البرهان الذي يرفضه الشارع ويراه إنه بني على القرارات الانقلابية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الأستاذ الضو عبدالله المنسق العام للمنصة السودانية لمناصرة قضايا الشباب. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
في البدء نترحم على شهداء الثورات السودانية على مر التاريخ، وتحديدا شهداء ثورة ديسمبر، وتحديدا الشهداء الذين سقطوا في ما بعد 25 أكتوبر وما زالوا يتسقطون. نأمل إنه ربنا تقبلهم وعاجل الشفاء للجرحى، وأيضا عودة آمنة للمفقودين. ما زال لدينا أمل كبير في عودتهم. فيما يلي سؤالك بخصوص دور المجتمع الدولي. الثورة السودانية اللي قامت هي ثورة عندها أهداف واضحة جدا، الأهداف اللي عندها علاقة بالحرية والسلام والعدالة، والثورة بتهدف لتأسيس دولة جديدة، سودان جديد مبني على قيم الحرية والسلام والعدالة، مبني على قيم التداول السلمي للسلطة، مبني على إدارة الدولة من خلال نظام سياسي تحدد فيها كل الأدوار وفقا للمواثيق والدساتير والقوانين اللي بتنظم أدوار الجهات المختلفة، إذا كان المؤسسات المدنية، المؤسسات العسكرية بتنوع المختلف، حتى القطاع الخاص والمجتمع المدني. فبالتالي الثورة السودانية بتهدف لتأطير هذا المشروع، مشروع الدولة السودانية اللي بتتقاطع مع كل القيم بتاعت الانقلابات وقيم الدكتاتورية وكذا. بالتالي بالنسبة لنا ما حدث في 25 أكتوبر بصريح العبارة هو انقلاب على ما تم التوافق عليه من ضمن الوثيقة الدستورية، نصت على أهداف واضحة جدا بتضي على تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية، وتبنت على شراكة يعني بين المكون العسكري والمكون المدني. فما حدث في 25 أكتوبر يعتبر أنه استحواذ من المكون العسكري على المشهد الانتقالي، ويعتبر أنه هو إجراءات أحادية بتتنافى مع مبدأ الشراكة، بتتنافى مع طموحات السودانيين في تأسيس دولة ديمقراطية مدنية تكون للمؤسسة العسكرية أدوار واضحة ومتفق عليها بعيدا عن التدخل في الشأن السياسي. فبالتالي وقوف المجتمع الدولي وتأييده لما تم بين البرهان وحمدوك بالنسبة لنا هو قصور عن فهم تطلعات السودانيين يتطلعون، وتحديدا الشباب السوداني يتطلع لدولة مدنية فيها أدوار واضحة لكل المؤسسات، ليس فيها احتكار للسلطة من جانب المكون العسكري وكذا. الجانب الثاني، الثورة السودانية بتتكلم عن تأسيس جديد مبني على مؤسسات، مبني على أفكار، مبني على قيم. فبالتالي الادعاء أنه حمدوك هو بيعبر عن الثورة السودانية وبيعبر عن فكرة الدولة المدنية هو برضو تصور قاصر جدا. والدليل على ذلك رغم توقع الاتفاق في 21 نوفمبر ما زال الشارع يخرج باستمرار في مواكب سلمية رافضة للاتفاق، باعتبار أنه ما تم هو شرعنة للإجراءات التمت في 25 أكتوبر. الجانب الأخير بالنسبة لنا المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، إحنا بنسعى من خلال الثورة السودانية في تأسيس شراكة مبنية على مصالح متبادلة. هناك من يدعمون الإجراءات التمت لمصالح هنا وهناك مع المكونات الموجودة، لكن إحنا نطمح لعلاقات ودية مع كل شعوب العالم مبنية على إرادة السودانيين. إرادة السودانيين بتحصل لتأسيس دولة جديدة، ما تم هو رد عن هذا الطموح. فبالتالي المجتمع الدولي بالنسبة لنا مصلحته في أنه يدعم إرادة السودانيين، يدعم الحراك السلمي، وبعد ذلك يأسس علاقة بين دولة بتعبر عن إرادتها ويكون في تبادل بعض مصالح مشتركة. فهناك من يدعمون التحول الحالي أو الرد الحصر لمصالح اقتصادية هنا وهناك، هناك ناس بيخافوا برضو من يعني نجاح الثورات في الإقليم اللي احنا موجودين فيه. الثورة السودانية لا تود أن تصدر ثورتها لأي دولة من الدول، أي دولة شعوبها قادرين أن يحددوا مصيره. لكن التدخل في الشأن السوداني لمحاولة فرض مشروع اللي هو عنده علاقة بنموذج محدد للإقليم، أن يكون فيها أنظمة ديكتاتورية، أنظمة محتكرة لكل السلطات الاقتصادية وكذا، هذا الأمر يتنافى مع قيم الثورة السودانية، والشعب السوداني قادر على إفشال هذا المشروع.
أستاذ عبدو، يعني هل هذا المسلك للمجتمع الدولي عقب التطورات الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظرة الشباب في السودان تجاه المجتمع الدولي والتعاطي معه؟
بالتأكيد الدعم الكبير اللي وجده الاتفاق السياسي بين حمدوك وبرهان بالنسبة لنا هو شرعنا للانقلاب، وبالنسبة لنا إنه هو يعني ضد إرادة السودانيين. الآن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي متابع الحراك السلمي واللي رافض لكل الخطوات التمت. بالتالي عدم الاستجابة لإرادة السودانيين وعدم التجاوب مع الإصرار على دعم الاتفاق وباعتباره أنه هو يعني عودة للدولة المدنية أو كذا، هو بالنسبة لنا رسالة سلبة من المجتمع الدولي، وبرضه بتنافى مع قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحتى احترام إرادة الشعوب. بالتالي ده بيأثر حتى مستقبلا إذا الأمر ده استمر بهذا الطريق، أن المجتمع الدولي ما راجع حساباته وما وقف مع الثورة السودانية والثورة السلمية، بالتأكيد ده هيكون عنده مؤشرات مستقبلا تكون ما إيجابية. يعني
هل من رسالة أخيرة أستاذ الضو؟
شكرا جزيلا أستاذ الأمين، وإن كان من هناك رسالة أخيرة للمجتمع الدولي، أفتكر أنه مصلحة المجتمع الدولي في السودان مستقر، سودان ديمقراطي تتحقق فيه قيم السلام والاستقرار، بالتالي ده يضمن أنه يكون في تبادل للمنافع. السودان بيمتلك موارد مختلفة، العالم حاجة لهذا العمل، بالتالي احنا نريد حتى الاستثمارات والتعاون يكون لمصلحة السودانيين، ما يكون لمصلحة فئات محددة تستحوذ على الثروات ويتم تصديرها بصورة غير وفقا لمصالح ضيقة. احنا دارين ثروات السودانيين يستفيدوا منه السودانيين وفقا لتبادل بين المؤسسات اللي بتعبر عن إرادة السودانيين.
شكرا لك أستاذ الضوء عبد الله قردوت، المنسق العام للمنصة السودانية لمناصرة قضايا الشباب. والآن ننتقل إلى الناشطة فاطمة أسامة من الخرطوم ونسمة راية. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أول حاجة أنا شاكر جدا لراديو دبنجا إنه بتيح الفرصة للشباب إنهم يعبروا عن آرائهم ويفتح لهم منصات هي ما متوفرة لهم بشكل كبير في خلال حراكم الحافظ. فعايز أبدأ أول شيء بشكل الغرارات الانقلابية صدرت في 25 أكتوبر بعد الشراكة اللي كانت موجودة في السودان بين العساكر وبين قوى أعلان الحرية والتغيير. الشعب كان قادر يصبر على فترة انتقالية عارف أنه نهايتها حتكون انتخابات، مع مرور السودان أصلا بالعديد من الفترات اللي بيحكم فيها العسكر. فلما جاء الانقلاب ده كان الغرارات الانقلابية دي جات وقعد على السودانيين وصلت لهم الفهم القاعد ومرسخ عندهم من وصاية المؤسسة العسكرية على الشكل العملية السياسية في السودان. دي كان حاجة مرفوضة تماما مننا كشعب سوداني وكشباب على وجه الخصوص، لأنه إحنا بنعاين لبعد ثورة ديسمبر 2018 على إنه إحنا الجيل اللي تحتم علينا مقاطعة الانقلابات ورفضها، وعشان نقدر نزيل الفهم المغلوط الموجود في رؤوس السودانيين عن إنه العساكر هم اللي حيقدروا يصلحوا وضع البلد. فبعد كان عندنا باور أو قوة قوية جدا بدكتور عبد الله حمدوك وكل السياسيين تم اعتقالهم من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والنشطاء الآخرين. لكن أنا بقدر أسمي إنه اتفاق برهان حمدوك هو كان خذلان كبير جدا للشعب السوداني. الشعب السوداني اطلع في مسيرات متواصلة القدر يكسر حاجز الخوف بعد الإجراءات الانقلابية ل 25 أكتوبر، وقدر يواجه آلة القمع طلعت ضده من القوات الأمنية في مواكب متتالية. الشارع كان في شكل بتاع حراك، في انقطاع بتاع إنترنت، في انقطاع بتاع حتى مكالمات هاتفية ما كانت موجودة في السودان. فالشعب ده من غير ما يتفق هو كله كان مجمع على انه رافض للقرارات الانقلابيه دي. في النهايه نحن اصرينا على قرارنا كشباب وبقينا نتواصل مع بعض بكل الطرق الممكنه وحتى الما ممكنه ذاتها عشان نقدر نكون في الشارع ونرفض الانقلاب ده، ونقدر نرسخ قدرتنا على انه ما اي فتره انتقاليه تجي بعدها عساكر يجوا ينطوا لنا في الحكم ويغوضوا النظام الدستوري. في النهايه دي كانت الحاجه الوحيده اللي احنا بنتمسك بها، رغم انه كان في سخط عام على الوضع في خلال السنتين الفاتوا، الا انه في النهايه ده الوضع احنا ارتضينا بالوضع ده لانه في النهايه احنا عندنا وثيقه دستوريه حتوصلنا لشكل بتاع انتقال حقيقي بعدها تجي انتخابات حره نزيهه يعيش فيها السودانيين بل بيحلموا بها. بعد ذلك ممكن نجي على المجتمع الدولي وتقبله للاتفاق السياسي عبد الله حمدوك وبرهان. الاتفاق السياسي ده زي ما قلت قبل شوية إنه إحنا كنا رافضين للاتفاق ده، هو كان بيعبر عن خذلان كبير لنا. لو الناس شافت في المواكب كانت في مليونية طالعة في اتجاه الغصر في نفس يوم توقيع الاتفاق، هي مليونية كانت رافضة بعد توقيع الاتفاق. الناس كانت في الشوارع بتبكي حزنا على الحاضر لكن أبدا ما رجعت، حزينة لكن ما يأست من إنها هي حتواصل مسيرها. والبدل لنا على كده على إنه بعد يوم 21 نوفمبر بعد توقيع الاتفاق السياسي ما ما زالت الشوارع تضج بالجماهير والشباب الرافضين حتى للاتفاق السياسي، لأنه حمدوك ما كان مجرد شخص، إحنا ما داعمين شخص، إحنا بندعم في شكل بتاع حكومة مدنية، في شكل بتاع مؤسسات مدنية. حتى حمدوك لما رجع هو رجع متنازل عن كافة الشروط اللي بيحلم بها الشعب السوداني. إحنا حاليا بنتكلم عن لا تفاوض لا مساومة ولا شرعية. حمدوك بقبوله لهذا الاتفاق هو شرعنا الانقلاب ووافق عليه، وهو حاليا رئيس وزراء السلطة الانقلابية وليس رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، ده في نظرنا احنا كشباب. لما نجي نعاين للمجتمع الدولي، ترحيب المجتمع الدولي بالشكل بتاع الاتفاق ده هو برضو مرفوض بالنسبة لنا. طبعا احنا كشباب ما بيروح من بالنا انه احنا بنعاين للمجتمع الدولي كهو بيعاين لمصالحه، ودي ما حاجة مرفوضة بالنسبة لنا، احنا فاهمين الحاجة دي ممكن تكون عاملة كيف، لكن في النهاية رفضنا الموجود في الشارع في مليونية 21 ومليونية 25 وثلاثة مبارح مليونية 30 نوفمبر هي مليونيات رافضة للاتفاق السياسي بين عبدالله حمدوك، ويجب على المجتمع الدولي أن يعي جيدا إنه إرادة الشعب السوداني عاملة كيف، إنه إرادة الشعب السوداني ضد الاتفاق السياسي وضد العساكر وضد الرجوع لمعسكر الانقلابات مرة أخرى. إحنا رافضين تماما لشكل الاتفاق السياسي، وندعو المجتمع الدولي إنه يلتفت للشارع السوداني ويعاين لكمية القمع اللي بتمارسه القوات الأمنية، ما زالت بتمارسه في المواكب من استخدام الغاز المسيل للدموع بطريقة مفرطة، من الحالات بتاعة الإغماء اللي بتحصل أثناء المواكب، من الأشخاص اللي بتبتر يديهم من استخدام القنابل الصوتية بتنفجر في يد الزول أول ما يهمش أو أي حاجة يعني، وإصابات عديدة واستخدام للرصاص، دي كل تصرفات مرفوضة مننا. نحن جاي تماما بمرامي مثلث الشرق ودول الغرب والمصالح المتقاطعة، يعني نحن ما بننفصل عن العالم، نحن جزء من العالم، جزء من الدول الإقليمية وجزء من العالم الدولي ككل، لكن مفروض الدول دي تشوف الشعب السوداني إرادته الحقيقية شنو، لأنه إرادة الشعب لا تهزم ولن تهزم. نحن مواصلين في طريقنا كلجان مقاومة كشباب في السودان على أنه إحنا نصل لقضيتنا الرئيسية، على أنه إحنا نصل لإسقاط المجلس الإنقلابي ولإسقاط القرارات الإنقلابية والرجوع إلى مسيرة ديمقراطية انتقالية تصل بيننا لبر الأمان.
طيب أستاذة فاطمة، ما رؤيتكم كشباب تجاه الدول التي ساهمت في خلق هذا الواقع الجديد في السودان؟
طيب نحن رؤيتنا للدول دي إذا إحنا نرى جيدا أن الدول دي بتخدم مصالحها، لكن ده ما بيتقاطع أبدا مع أنه إحنا اللي بيجيف معانا في مصلحتنا نحن ما بنباو. إحنا دول هي بتنادي بمصلحتها فقط هي مرفوضة بالنسبة لنا، وإحنا لا يمكن نوقف معها. إذا أنا صح لي التعبير بأني أضرب أمثلة بأسامي دول يعني، فأنا ممكن أقول إنه إحنا ضد مصر، ضد روسيا، ضد الصين، ضد أي دولة هي مصرة على خلق نظام عسكري في السودان ليخدم فقط مصالحها هي، مرفوض بالنسبة لنا. وما غايب علينا تماما الوجود الأجنبي اللي كان في السودان خلال فترة الانقلاب الأولى، والمستشارين للمؤسسة العسكرية ولقائد الجيش ولنائبه، ده كله هو ما غايب علينا، موجود بالنسبة لنا، لكن إحنا ما حنرفض المجتمع الدولي، ما حنقول له انت امشي مننا ما عايزينك، في النهاية انت ما قاعد في العالم ده براك، انت جزء من المجتمع الدولي ده، لكن ما يخدم مصالحنا نحن معاه، يعني مصلحتنا احنا حاليا ان احنا نسقط الانقلاب ده.
طيب استاذة فاطمة، هل هذه الخطوة من المجتمع الدولي يمكن ان يثير الشكوك حول مصداقيته في حديثه عن الديمقراطية والوقوف الى جانبها؟
طيب يا سيدي العزيز، ليس كل ما يقال يفعل، سياسة تعلمنا انه ما يقال، ما انت ما حتجيني تجيب قدامي تقول لي انا داير اجيب لك عساكر، لازم تنمق لي الكلام ده بطريقة توصلني انا لما انا اقتنع بالحاجة اللي انت بتقول فيها. لكن نحن كسودانيين رافضين تماما الشكل بتاع الوصاية حتى من المجتمع الدولي، في النهاية رافضين تماما للوصاية من المجتمع الدولي، ورافضين لشكل الوصاية يعني بالضبط كده المربوط بمصالح الشخصية. إذا هي الدولة من الغرب، من الدول الغربية، بتجي بتوضح لي إن هي تدعم الديمقراطية وتدعم المسار الانتقال الديمقراطي، وأنا أعلم جيدا ما داخل النوايا، أنا ده بالنسبة لي الحاجة المصلية، أنا بعين الحاجة الحقيقية، إني أنا لما أحتاج أحلل الموقف بعين للمبادئ والقيم وبعين للمصلحة المادية. المصلحة المادية دي ما الحقيقة اللي أنا بقدر أنظر لها عشان أقدر أشوف الغرض الأساسي من الحاجة دي شنو. حتى الدعم الطبيعي ده، الدعم اللي بيجيني من الدول الحالية هي دعم شكل الرفض بتاع الشباب وبتاع الشعب السوداني ضد الانقلاب، هي لديها مرام، لكن هي حاليا مصالحها ومصالحي متقاطعة وماشي في نفس الطريق. لكن أنا بعاين للمصلحة للمبادئ والقيم اللي هي بتضطر تثبتها لي، لأنه كل الدول اللي هي موقعة الاتفاقيات وهي بتدعم الحاجات دي بشكل معين وقانونها ذاته بيلزمها إن هي ما تمشي الحياة دي بتاعت. لكن نحن يجب علينا أن نرى ما يفعل تحت الترابيزة، فهي ما بتصير شكوك بالنسبة لنا كشباب قدر ما بتخلينا نعرف المرمى الأساسي وراء الدعم ده، هل هو حقيقي ولا كاذب ووراءه كثير. طيب تمام، أنا أول رسالة برسلها للشعب السوداني إنه المفروض يكون صامت وصابر وإنه هو حيصل لا محالة. إحنا بدينا الطريق ده والطريق قدامنا طويل وإحنا حنمشيه. وتاني رسالة برسلها للأحزاب السياسية كاملة وبقول لها إنه فشل الكان خلال الفترة الانتقالية مع الحرية والتغيير في داخل وقت الحرية والتغيير، أنا بسميه فشل، هو فشل حقيقي يعني كان في إدارة الحاجة دي، وسمح للمؤسسة العسكرية باختراق الحرية والتغيير وتشظيها بالشكل ده، هو كان جزء من المخطط الانقلابي ده. أنا بدعوهم لأنهم ينضموا للشارع، هم حاليا الشارع ما ماشي ولا الأحزاب السياسية، بل الأحزاب السياسية هي مضطرة تنخرط ولا الشارع، وإلا إنها هي حتعيش في عزلة إلى الأبد. هو وجبر رخاك لا بطل، طلوع المعتقلين من معتقلاتهم وانضمامهم للشارع هم ما أبطال فقط، هم مجبرين على أنهم يكونوا كده. في النهاية شكل الخارطة السياسية حاليا في السودان تغير وتوجه تجاه لجان المقاومة، نحن ساعين جدا في أنه نحن نكون لجان مقاومة قوية عبر البناء القاعدي، ومن ثم خلق قوة ثورية حية تشمل كل الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي، الشرفاء من أحزاب سياسية ولجان مقاومة وتجمع النقابات وكل الأجسام المطلبية اللي هي واقفة في الخط الصحيح، مع لا شرعية لا تفاوض لا مساومة، حيخلق قوة حية. مفروض الأحزاب السياسية تنتبه للحاجة دي وما تبتعد منها، وعدم المساومة وعدم التفاوض والمعرفة جيدا بأنه أي تفاوض مع العساكر هو بيخسرك وبيعيشك في عزلة للأبد. الشارع السوداني اللي يتجاوز تجمع المهنيين ويتجاوز قوة على الحرية والتغيير ويتجاوز حمدوك، هو ما في شيء بيوقفه تاني، الشارع ده ماشي في غراره وحيواصل فيه. آخر رسالة، وما كنت بتمنى أوصل رسالة بالشكل ده في يوم من الأيام للأستاذ عبد الله حمدوك، إنه هو خذل الشارع وفقد الشارع كروت قوية جدا كانت في يده، وهو كان الشخصية الوحيدة المجتمع عليها الشعب السوداني كافة، من أحزاب لحركات مطلبية لأجسام نقابية للشعب السوداني عامة، كان متفق على دكتور عبد الله حمدوك وواثق إنه ما حيخذله. في النهاية دكتور عبد الله حمدوك خذل الشعب السوداني، والشعب السوداني زي ما ذكرت قبل شوية قدر يتجاوز تجمع المهنيين السير المسيرات وبداية الثورة في 2018، وقدر يتجاوز قوة على الحرية والتغيير عن طريقة بعد التواصل بتاع الحراك الجماهيري أصغط الانقلاب، أصغطت الحكومة السابقة وحكومة الإنقاذ، وهسه قدر يتجاوز عبد الله حمدوك. إحنا ابتعدنا تماما عن تعظيم الشخصيات، إحنا الآن في مرحلة بنائنا كشعب سوداني وبناء حقيقتنا وحريتنا ودولتنا المدنية اللي بنحلم بها، ما في شيء حيجيب في طريقنا، احنا حنواصل مسيراتنا. سألتي للمجتمع الدولي انه حق المجتمع الدولي يلتفت جيدا لما يريد الشباب في السودان، لإرادتهم الحقيقية ولأحلامهم اللي هم مواصلين فيها وما حيجيبوا عنا وما حيحيدوا عنا أبدا.
شكرا لك أستاذة فاطمة أسامة على المشاركة في راديو دبنجا. والآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى الناشطة علا أسهري، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، هو زي ما قلت طبعا الشباب عموما رافضين للاتفاق السياسي اللي كانوا في الدو، ورافضين رجعة المجلس العسكري للسلطة بعد الانقلاب الحدث ده. فهو كان متوقع من مجتمع دولي دور أكبر من كده، وفي البداية هو كان بداية الانقلاب نسدد بما حدث، وكان يعني واقف مع متطلبات الشعب وكده. لكن تفاجأنا بعد الاتفاق السياسي بترحيبه وتأييده بالاتفاق ده، بغض النظر عن إنه الشعب لسه رافض ودي ما مطالبه. بعد العملية الانقلابية حصلت دي رجعوا للسلطة تاني، فالكان متوقع منهم كان دور أكثر، يعني فرض عقوبات سواء اقتصادية سياسية يمارسوا برضو الضغوطات. يعني المجتمع الدولي في يده كان مفاتيح ممكن يتغبي على القوات النظامية أو لا. المجلس العسكري. دي حاجة شوية محيرة ومحبطة يعني بذاتها، هو الاتحاد الأوروبي، دول الترويكا، الولايات المتحدة. فترحيب على هل هو بيدعم الديمقراطية؟ هل هو الحاجة دي حتساعدنا إنه إحنا نقدر نعمل تحول ديمقراطي؟ إن الحاجة دي هي فيها مباركة للمجلس العسكري للانقلاب العمل وأكثر من إنها هي بتدعم الديمقراطية ومتطلبات الشعب والهدف الأساسي اللي قامت له الثورة.
طيب أستاذة علا، لماذا تصرف المجتمع الدولي هكذا؟ هل فقط نظر لمصالحه بغض النظر عن مصالح الشارع السوداني؟
والله هو ما في رأي واضح لأنه في تساؤلات برضو زي تساؤلاتك دي، لكن المجتمع الدولي طبعا ما منزل نلغي حكاية المصالح أو إنه في دول بدعين لمصالحها أو كده، فدي طبيعة الحال حاجة موجودة يعني. لكن هل إنه أخطأ أو ما أخطأ هنا بالسؤال يعني. يعني المجتمع الدولي نسبة الخطأ فيه كبيرة، لكن إنه هو ليه التصرف ده ما تصور واضح إلا هو المصالح اللي والله أعتقد إنه هي الثورة دي قام بها الشعب السوداني وشباب الشعب السوداني، والأضرار والفقر هم اللي تحملوا مسؤوليته من موت وجرحى ومصابين وغيره من الانتهاكات اللي حصلت. فأكيد هم عندهم الرؤية أو الخيار في إنه هم الطريق بتاعهم اللي حيختاروه، وإنه المجلس العسكري ما بأدي في الطريق ده ولا حيوصلنا للديمقراطية. وأظن الحاجة دي كانت واضحة بالتجربة يعني. يعني اتفاق تاني احنا هنعيد نفس التجربة تاني هنكررها بصورة أسوأ.
نعم.
بعدين نفس الناس اللي احنا وقعنا معهم اتفاقية بسنتين.
شكرا لجميع الضيوف الشاركونا في حلقة اليوم في برنامج قضايا الشباب، كل من الضوء عبدالله قردوت المنسق العام للمنصة السودانية لمناصرة قضايا الشباب، والناشطة فاطمة أسامة وعولا أسهري. شكرا لكم جميعا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.